إننا نتكلم
ما شاء الله عليك حافظة الزمان.
لا زلنا نتكلم عن قاعدة إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. لا زلنا نتكلم عن قاعدة إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما، ووصلنا في للفرع السابع ولله الحمد. الفرع السابع: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في زيارة المرأة للمقابر. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في زيارة المرأة للمقابر، والقول الصحيح هو ما اختاره جمع كثير من أهل العلم، وهو منعها من زيارة القبور. فزيارة النساء للمقابر لا تجوز، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. يحيى
تعال اقرب يا اخوان، حنا اصف صفين قام الاثنين.
فزيارة المرأة للمقابر محرمة، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب لثبوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فزيارة القبور للنساء منعها كثير من أهل العلم، مع أن منعنا للنساء أن يزرن القبور فيه مفسدة عليهن، ولكننا نستدفع بهذه المفسدة الصغرى مفسدة كبرى. نحن نقر ونعترف أننا إذا منعنا المرأة من زيارة القبور، قبر والديها، قبور إخوانها وأخواتها أو زوجها وأبنائها، فإن هذا فيه مفسدة عليها، ولكننا نرتكب هذه المفسدة الصغرى حتى نستدفع بها مفسدة كبرى، لأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع. فسدا لذريعة اختلاطها بالرجال في المقابر، وسدا لذريعة كثرة بكائها وصراخها وعويلها ولطم وجهها وشق جيبها والدعاء بدعوى الجاهلية، فسدا لهذه المفاسد الكبرى نرتكب المفسدة الصغرى التي هي منعهن من زيارة القبور، لأنه إذا تعارض مفسدتان رعي أعلاهما بارتكاب أخفهما. الفرع الثامن: إذا لم نجد في الدنيا، إذا لم نجد من المسلمين من يحسن الإمامة والقضاء إلا رجل يشترط الأجرة، يعني أننا لا نجد أحدا يحسن القضاء إلا رجل يقول أعطوني أجرة، ولم نجد أحدا يصلح للإمامة إلا رجلا يقول أعطوني أجرة. فإذا لم نجد من يحسن الإمامة والقضاء إلا من يشترط الأجرة، فإننا نعطيه الأجرة، مع أن الأصل أن الأجرة لا يجوز أخذها على الأعمال التعبدية. الأصل أن الأجرة لا يجوز أخذها على الأعمال التعبدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فدفع الأجرة على أعمال التعبد فيه مفسدة، فيه مفسدة ولا شك، كون الإنسان لا يقوم بهذا العمل إلا إذا أديت له الأجرة، فهذا فيه مفسدة، ولكننا نرتكب هذه المفسدة الصغرى لنستدفع بها مفسدة كبرى، وهي تعطيل هذه المناصب العظيمة عن الكفء لها، وهي تعطيل هذه المناصب العظيمة عن الكفء لها. فمراعاة لمصالح المسلمين العامة في قضائهم وإمامة صلاتهم، يجوز لنا حينئذ أن نعطي هذا المشترط شيئا من المال حتى يتولى ذلك، لأنه إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهم. فنرتكب المفسدة الصغرى التي هي إعطاؤه أجرة حتى نستدفع بها مفسدة كبرى، وهي خلو هذه المناصب من أهل الكفاءة. الفرع التاسع: القول الصحيح عند أهل العلم أنه يجوز شق بطن الميتة التي بداخلها جنين إن رجونا أو غلب على ظننا حياته، مع أن شق بطن الميتة فيه مفسدة لا جرم، هذه معروفة أن شق بطن الميتة فيه مفسدة عليها، ولكن ترك الجنين أيضا حيا في بطنها حتى يموت هذا فيه مفسدة أعظم. فإذا عندنا مفسدتان، مفسدة شق بطنها ومفسدة بقاء الجنين إذا تيقنا حياته أو غلب على ظننا حياته حتى يموت في بطنها، هذه مفسدة أعظم، فنرتكب المفسدة الصغرى استدفاعا للمفسدة الكبرى. الفرع العاشر من فروع هذه القاعدة، لو لم يجد الإنسان لستر عورته في الصلاة إلا ثوبا نجسا أو مغصوبا، يعني ليس عنده من الثياب إلا أحد ثوبين، إما ثوب عليه نجاسة وإما ثوب مغصوب وليس عنده ما يغسل به النجاسة، فأي المفسدتين ترجحون أيها الإخوان؟ أي المفسدتين أعظم؟ أن يصلي بالثوب المغصوب أو النجس، فهذه مفسدة، إذا صلى بالنجاسة هذه مفسدة، وإذا صلى في ثوب مغصوب فهذا استخدام واستعمال لمال الغير، هذه فيه مفسدة، لكن كونه يصلي عريانا هذه مفسدة أعظم، ولا لا يجمع؟ فستر العورة واجب في الصلاة، فمراعاة ستر العورة أهم من مراعاة كون الثوب نجسا أو مغصوبا، فانكشاف العورة أيها الإخوان أعظم مفسدة من الاستتار بهذا الثوب، والمفسدة الكبرى مراعاة بارتكاب المفسدة الصغرى، فإذا نقول له استتر في الصلاة ولو بهذا الثوب النجس أو هذا الثوب المغصوب، ولا حرج عليك، ولا حرج عليك. الفرع الحادي عشر، ما قرره العلماء من وجوب الأكل من الميتة للمضطر، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء من الحرام من الميتة وبلغ به الجوع حده ومنتهاه، فيجب عليه حينئذ أن يتناول شيئا من الميتة بقدر ما يندفع به جوعه وتتحقق به حياته، مع أن الأكل أيها الإخوان من الميتة فيه مفسدة ولا ليس فيه مفسدة؟ كون الإنسان يأكل من ميتة هذا فيه مفسدة؟ فيه مفسدة، ولكن أيضا تركه للأكل يذهب بحياته وتلف حياته وموته، هذا مفسدة أعظم من مجرد أكله من شيئا يسيرا من الميتة، فحينئذ أجاز العلماء للمضطر الذي أن يأكل من الميتة، بل القول الصحيح أنه يجب عليه أن يأكل من الميتة ولا يجوز له أن يمتنع، بل القول الصحيح أن من امتنع عن أكل الميتة وقد بلغ به الجوع حده ومنتهاه ثم مات فيعد قاتلا لنفسه، يعد منتحرا، يعد قاتلا لنفسه. الفرع الثاني عشر، لو أن إنسانا غص ولم يجد ما يدفع به غصته إلا خمرا، فشرب الخمر فيه مفسدة ولا شك، ولكن بقاء هذه الغصة التي قد تؤدي بحياته مفسدتها أعظم، فأجاز العلماء ارتكاب المفسدة الصغرى التي هي شرب الخمر استدفاعا للمفسدة الكبرى والتي هي موته وتلف روحه، لأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعلاهما بارتكاب أخفهما. الفرع الثالث عشر، من المحرمات التي قرر الفقهاء تحريمها في زمن الحيض الوطء، الجماع في الفرج، فلا يجوز الجماع في الفرج حال كون المرأة حائضا بإجماع العلماء. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يجوز للزوج أن يطأ زوجته حال كونها حائضا، يقول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى أجازوا جماع الحائض في مسألة واحدة، وهي في مسألة صاحب الشبق بشرطه، والمراد بالشبق أي شديد الشهوة الذي إذا لم يجامع زوجته فربما يؤدي إلى هلاكه، فحينئذ أجاز له العلماء رحمهم الله تعالى أن يفعل ذلك في زمن حيض المرأة بشروط: الشرط الأول أن لا يجد مهرا يتزوج امرأة أخرى، الأمر الثاني الأول أن لا تكون عنده زوجة أخرى، الشرط الثاني أن لا يجد مهرا يتزوج به امرأة حرة، الأمر الثالث أن لا يجد قيمة أمة، إذا كان هناك أمة تباع إذا كان واجدا لقيمتها فلا يجوز جماع الحائض، يروح يشتري الأمة ويجامع. والأمر الرابع أن لا تندفع شهوته إلا بالجماع في الفرج. وأما إذا اندفعت شهوته بالجماع في غيرها فهذا لا يجوز له. فلماذا أجاز العلماء له أن يطأ زوجته في حال حيضها؟ نقول حماية وحفاظا على جناب روحه حتى لا تفوت ولا تتلف. فالجماع في الحيض مفسدة، ولكن تركه أيضا في حق هذا الرجل المخصوص مفسدة أعظم، فاستدفاعا لتلف الروح نجيز له أن يرتكب تلك المفسدة الصغرى، نجيز له أن يرتكب تلك المفسدة الصغرى. الفرع الذي بعده، أدري كم رقم عندكم؟ الفرع الرابع عشر. القول الصحيح أن المحدث لا يجوز له مس المصحف، القول الصحيح أن المحدث لا يجوز له مس المصحف، وهو مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي حديث ابن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة، ولأن هذا من تعظيم كتاب الله جل وعلا. ولكن استثنى بعض العلماء مس المصحف لإكرامه أو خوف إهانته، فقالوا رحمهم الله لو رأى إنسان محدث المصحف قد وقع في الطريق، لو رأى إنسان وهو محدث ولو حدث جنابه المصحف قد وقع في الطريق، فهل يأتي أحد يقول أنت محدث لا يجوز لك أن تمس المصحف؟ أجيبوا يا جماعة لا. لماذا يا إخوان؟ لأن بقاء المصحف مرما هكذا فيه مفسدة عظيمة، ومسه للمحدث فيه مفسدة، ولكن مفسدة بقائه مطروحا على الأرض مفسدته أعظم. فاستدفاعا للمفسدة الكبرى نجيز ارتكاب المفسدة الصغرى، وإذا استطاع أن يتناوله بشيء من الساتر فهو أفضل. وكذلك لو رأى إنسان المصحف في يد كافر، لو رأى إنسان المصحف في يد كافر فله أن ينتزعه من يده حتى ولو كان المنتزع محدثا. نعم، لأن بقاء المصحف في يد الكافر، لأن بقاء المصحف في يد الكافر فيه مفسدة عظيمة، فيه مفسدة عظيمة. فهذه الصور استثناها العلماء رحمهم الله تعالى، وفرعوا استثناءهم هذا على قضية إذا تعارض مفسدتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهم، بارتكاب رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. المسألة الخامسة عشرة. لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المشروع لمن رأى حية أو عقربا وهو في الصلاة أنه يقتلها حتى وإن أدى قتله لها وهو في الصلاة إلى فعل كثير. يعني كونه مثلا يرى عقربا ولا يستطيع أن يضربها بيده، فيجوز له وهو في الصلاة أن يذهب إلى الحذاء فيأخذه ثم يأتي ويضرب العقرب ولو عدة ضربات حتى يتأكد من موتها، ثم يعيد الحذاء أو يلقيه ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم لأنه في الصلاة. كذلك إذا رأى حية يجوز له أن يقتلها وهو في الصلاة حتى وإن أدى إلى فعل كثير. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، والمراد بالأسودين الحية والعقرب، والحديث جيد. طيب يأتي واحد يقول طيب حركته في الصلاة أليست مفسدة؟ أجيبوا يا جماعة حركته في الصلاة أليست مفسدة؟ نعم مفسدة، ولكن المفسدة في ترك هاتين الحشرتين الضارتين أو الدويبتين الضارتين أعظم من مفسدة الحركة في الصلاة، فإنها ذوات حمى، يعني ذوات سموم، وإيذاؤها قوي وقد تؤدي لدغتها إلى الموت. فحينئذ يجب على الإنسان أن يقتلها إذا كان قادرا حتى وإن كان في الصلاة. فإذا مفسدة إيذاء الحية والعقرب للناس أعظم وأكبر من مفسدة الحركة في الصلاة، فأجاز العلماء ارتكاب المفسدة الصغرى استدفاعا للمفسدة الكبرى. ما أدري واضح الكلام؟ الحمد لله. الفرع السادس عشر. تحملوا بس تكثير الفروع هذا مهم جدا في القواعد حتى تفهمها فهما لا مزيد عليه. الفرع السادس عشر. الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يحجر على أصحاب الأمراض المعدية. الصحيح أنه يجوز لولي الأمر أن يحجر على أصحاب الأمراض المعدية كما قررته في كتاب الإفادة الشرعية، ويدخل في ذلك من أصابه المرض المعدي كالكوليرا مثلا أو الإيدز أو بعض الأمراض التي لا يخفى عليكم شأنها، وكذلك الطاعون، فإن هذا لو ترك يمشي بين الناس لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى زيادة العدوى وإلى الإضرار بهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، فإن هذا لا ينفي إلا العدوى الابتدائية، ونحن لا نتكلم عن العدوى ابتداء، وإنما نتكلم عن العدوى انتقالا، فإن الله جعل من جملة ما قدره في كونه أن معاشرة الصحيح للسقيم صاحب المرض المعدي توجب سقم الصحيح. فإذا يجوز لولي الأمر أن يحجر عليهم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الفرع تحت القاعدة التي معنا، أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهم. حجرنا عليهم فيه مفسدة عليهم، ولا لا يجمع كون نمنعهم من مخالطة الناس ونمنعهم من زيارة أقربائهم، هذا في مفسدة عليهم، ولكنها مفسدة صغرى ونحن نرتكبها استدفاعا للمفسدة الكبرى، والتي هي زيادة الضرر وانتشار المرض وعموم الوباء. الفرع السابع عشر: القول الصحيح من قولي أهل العلم أن الغاصب له أن يركب الدابة التي اغتصبها لردها إلى صاحبها. يعني مثلا لو أن إنسانا اغتصب سيارتك يا عبد الله وذهب بها إلى نجران، ثم تاب وندم وأراد أن يرجع الدابة لك، السيارة لك، فيجيز له الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يركبها ويأتي بها إليك. طيب، أليس ركوبها واستعمالها استعمال لمال الغير بغير إذنه؟ الجواب نعم. أليس في هذا مفسدة؟ قالوا نعم. طيب لماذا أجزتموها؟ نقول: أجزنا ارتكاب هذه المفسدة الصغرى حتى نستدفع بها مفسدة كبرى، وهي تفويت المال على صاحبه أصلا، لأن السيارة لو لم نجز له ذلك أن يركبها فلربما فات عليه ماله أصلا، فلأن نجيز للغاصب أن يركبها حتى يسلمها إلى صاحبها خير من أن نمنعه من ذلك، فلا يجد طريقا للوصول إلى صاحبها، فربما ذلك يؤدي إلى تلف الدابة أو امتناع صاحبها منها بالكلية. هذه قاعدة كبيرة يا إخوان، والله قاعدة كبيرة، وهي من فقه العلم الفرع الثامن عشر: لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز لولي الأمر أن ينتزع الملكية الخاصة من صاحبها بثمنها إن كان في بقائها في ملكه مفسدة، مثلا كطريق أنشأه ولي الأمر مراعاة لأحوال الناس وحاجاتهم، وهذا الطريق مناسب للناس وهو طريق معتدل، ولكن يفرعه مزرعة أو بيت أو أرض لأحد من الناس، فإننا نعرض عليه ثمنها لشرائها، فإن امتنع فيجوز لولي الأمر أن ينتزعها منه قهرا، ولكن بالثمن، بثمن مثلها، لا وكس فيه ولا شطط. فيجوز لولي الأمر أن ينتزع الملكية الخاصة الفردية من صاحبها بالثمن. لماذا؟ مع أن انتزاع ملكيته أو أرضه أو مزرعته فيها مفسدة عليه. نقول: نعم، نحن فيها مفسدة، نقر أن فيها مفسدة، ولكننا نستدفع بهذه المفسدة مفسدة أكبر، وهي إيش؟ حماية أرواح الناس، لأن الطريق المعتدل تقل فيه الحوادث، وأما الطريق المعوج فإن الحوادث عليه تكثر كما هو محسوس مشاهد طيب نطمر بعض الفروع، ها شكلكم مليتم انتم. ومنها ايضا من الفروع على هذه القاعده ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أن المرأة يجوز لها أن تتناول الحبوب والدواء المانع للحمل مطلقا، يعني حتى وإن امتنع حملها بسبب هذا الدواء على وجه الإطلاق، إن كان في حملها ضرر محقق على صحتها بشهادة الأطباء. إذا اجتمع نفر من الأطباء وقرروا أن حمل هذه المرأة قد يؤدي بحياتها أو يضر بصحتها، فإنه يجوز لها أن تأكل دواء أو تتعاطى شيئا ها يقطع الحمل عنها. طيب، انقطاع الحمل من هذه المرأة أليس فيه مفسدة؟ الجواب نعم، فيه مفسدة، ولكننا نرتكبها استدفاعا لمفسدة أعظم منها، وهي هلاكها وتلف روحها. ومن المسائل أيضا، وهو فرع لذيذ، أنه يجوز الكذب على الزوجة من أجل إرضائها. الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يجوز الكذب على الزوجة من أجل إرضائها، ونعني بالكذب الذي هو كذب ليس مجرد التعريض. إن كان الإنسان سيتخلص من إحراجها أو إغضابها أو إدخال الحزن عليها بالتعريض فالحمد لله، وأما إذا لم يفد التعريض فله أن يكذب، فكذبته هذه لا تحسب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الأمر كما ثبت بذلك الحديث. فإذا كان التعريض كاف في دفع المفسدة فالحمد لله، وإن كان غير نافع في دفع المفسدة فله الكذب عليها بالقدر الذي تتحقق به المصلحة، مع أن الكذب فيه مفسدة يا إخوان ولا لا، ولكن فساد البيت الأسري وفساد العلاقة الزوجية هذا مفسدته أعظم، فأجاز العلماء ارتكاب المفسدة الصغرى استدفاعا للمفسدة الكبرى. فإنه لو صدق في حديثه وكان صدقه يؤدي إلى سوء العشرة بينهما، فلربما أدى سوء العشرة إلى طلب الطلاق أو طلب الفسخ أو وجود المشاكل التي لا نهاية لها والتي يتأثر منها الزوجان وكل أفراد البيت المسلم. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من تجويز الكذب بين المتخاصمين إذا كان المقصود الإصلاح في الكذب. فالكذب في الإصلاح بين المتخاصمين لا حرج فيه، وبه ورد الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز الكذب على المتخاصمين من أجل إرضائهما، كأن يكون بيني وبينك مثلا خصومة، فيأتي الأخفاد ويقول: يا أخي كنت في مجلس أبي راشد وسمعته يذكرك بخير، وأنا ما ذكرتك بخير، لكن يريد أن يذهب ثوران النزاع بيننا، فهذا لا حرج فيه، مع أن الكذب فيه مفسدة، ولكن بقاء انقطاع الصلة بين المسلمين وفساد ذات البين بين المسلمين هذا مفسدته أعظم. فإذا لم يندفع ذلك الفساد إلا بالكذب، إيه ما في شيء، ما لا حرج، إيه لا حرج فيه، لكن ليس الكذب عاد الذي تخفي به يعني معايبها التي تتعلق بعرضها و أمور تفسد على زوجها، لا، أمر فيها سهل. هذه يسمونها يا شيخ من العموم بالعلة. لماذا أجزنا للزوج أن يكذب على زوجته؟ للإصلاح. فكذلك المرأة يجوز لها أن تكذب على زوجها إذا كان ذلك يؤدي إلى نفس القاعدة عموم العلة. فإذا الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين لا حرج فيه، لأن بقاء الفساد بينهما يقول فيه عليه الصلاة والسلام هي الحالقة فساد ذات البين والعياذ بالله. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا أنه قد قررنا بالدليل سابقا أنه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وما ذلك إلا استدفاعا للمفسدة الصغرى بالمفسدة الكبرى، مع أن تأخره عن تكبيرة الإحرام وعن الجماعة فيه مفسدة، ولكن مجيئه للمسجد قبل أن يأكل أو وهو يدافع الأخبثين فيه مفسدة أعظم، وهي مفسدة ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. ومنها أيها الأحباب فرع سوف نطيل فيه قليلا، وهو سؤال وجه لي من بعض الإخوان قبل عدة سنين عن حكم إسقاط الجنين إذا قرر الأطباء أنه مشوه في بطن أمه. هل يجوز إسقاط الجنين إذا قرر الأطباء أنه سيولد مشوها؟ هل يجوز إسقاط الجنين إذا قرر الأطباء بأنه سيولد مشوه؟ فأذكر أننا حصل الجواب عليه بما حاصله أن هذا الأمر محرم لا يجوز، أن هذا الأمر محرم لا يجوز، بل هو من أعظم المحرمات ومن أكبر المنكرات، بل هو في حقيقته إحياء لسنة من سنن الجاهلية في قتل بناتهم خوف العار كما كان يفعله بعضهم، أو قتل بناتهم وأولادهم خوف الفقر كما كان يفعله بعضهم. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا بعض الجاهلية يقتلون أولادهم خوف الفقر، ويقول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني أن الأب يقتل ابنته خوف العار. نعم، خوف العار. وقد نشأ لنا طائفة جديدة في هذا الزمن تقتل أولادها خشية التشويه، تقتل أولادها خشية التشويه، وهذا كله محرم ومنكر ويجب سده، ولا يجوز لأحد من أهل العلم ولا من الأطباء أن يفعله أو يفتي به أو يقدم عليه، بل لا يجوز مجرد إعمال الفكر فيه، حتى ولو مجرد إعمال، مجرد التفكير في هذا الأمر لا يجوز، فضلا عن مقارفته والإقدام عليه. لماذا؟ أقول: لأن هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه نفس بشرية لها أحكامها ولها حرمتها، فلا يجوز الاعتداء عليها ولا التسلط عليها بهذه الصورة المشينة المستقبحة المستشنعة المنكرة. وأي حجة عند الله جل وعلا يوم القيامة في إزهاق هذه النفس البشرية المعصومة المكرمة؟ أي حجة؟ بأي حجة إذا سأل الله جل وعلا قاتله ومن تسعى في قتله أو وقع الورقة في إسقاطه، أي حجة لهؤلاء عند الله جل وعلا إذا سألهم ذلك الجنين يوم القيامة: يا رب هؤلاء قتلوني ففيما قتلون؟ إذا سألهم الله جل وعلا بأي ذنب قتل هذا الجنين، ما الجرم الذي فعله، وما المفسدة التي أحدثها، وهل وجوده يا إخواني مشوها أصلا يسوغ لنا قتله أو إزهاق روحه؟ لا يجوز. كل ذلك ليس بحجة، فلو كان مجرد التشويه يجيز القتل لقتلنا كل مشوه في الدنيا، ولو كان مجرد الإعاقة العقلية والجسدية تجيز قتل النفس وإزهاق الروح لأقدمنا على قتل كل صاحب عاهة عقلية أو جسدية في الدنيا، فهذه سخافة وتفاهة، وإن كانت مقررة في بعض المستشفيات التي خارج هذه البلاد، ولكن الحق حرمتها، ولا أظن عالما يخالف في ذلك. والدليل على تحريمها عدة أمور: الأمر الأول قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقوله لا تقتلوا هذا نهي، وقد تقرر في القواعد الأصولية أن النهي يقتضي التحريم، أن النهي يقتضي التحريم. وقوله النفس: ولا تقتلوا النفس، اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، صح ولا لا يا جماعة؟ اسم جنس أو نقول مفرد دخلت عليه الألف واللام، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على اسم المفرد أفادت العموم، فيدخل في ذلك كل نفس، سواء من النفوس الكبيرة أو الصغيرة، ويدخل في ذلك نفس هذا الجنين الذي قال الأطباء بأنه سيولد مشوها، فإذا هذا يفيد العموم، فهذا الجنين يسمى نفسا فيدخل في عموم التحريم. وقوله جل وعلا: إلا بالحق، المراد بالحق هنا ما ورد الدليل الشرعي فيه، فإذا ورد الدليل الشرعي بجواز إزهاق هذه النفس وسفك دمها فهذا سفك للدم بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهل بالله عليكم يا أحبابي، هل ورد الشرع بجواز إسقاط المرأة لجنينها لخوفها أن يكون مشوها؟ هل هذا من جملة ما يدخل في قول الله إلا بالحق؟ هل من جملة الحق إسقاط الجنين إذا خيف عليه من التشوه؟ الجواب لا، بل هو من الباطل. فإن من له أدنى معرفة بالأدلة يعلم قطعا حرمة ذلك، وأن قتلها لهذا السبب، أن قتل النفس البشرية هذه لهذا السبب إنما هو ظلم واعتداء وتسلط سافر وتسخط على القدر والعياذ بالله تعالى. ومنها أيضا من الأدلة الدالة على التحريم قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الآية. فقتل النفس التي حرم الله تعالى هي من جملة المحرمات التي تعقب الشرك بالله تعالى في الأعظمية، لأن قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا أعظم الذنوب، ثم قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فدل ذلك على الحرمة الشديدة، وأنه لا يسوغ بحال قتل هذه النفس المعصومة إلا إذا كان في بقائها ضرر متحقق على الأم، على الأم، على الأم. فنقول حينئذ إذا تعارض ضررار أعلى أشدهما بارتكاب أخفهم. ومن الأدلة الدالة على التحريم أيضا قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الإسقاط بسبب التشويه حقيقته أنه قتل للنفس المؤمنة على وجه التعمد والتسلط، ليس بوجه حق، ففاعله والراضي به والمتسبب فيه كلهم يدخلون في ذلك الوعيد ولا شك، لأن قوله ومن يقتل هذا شرط، وقوله مؤمنا هذا نكرة، وقد تقرر عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل في ذلك كل مؤمن على وجه الأرض، فلا يجوز قتله عمدا بغير حق. ومن شارك أو تسبب أو أعان أو أشار أو رضي أو سعى ولو بنصف كلمة ولو بتوقيع فإنه يكون ملعونا عند الله جل وعلا، لأنه ساهم في قتل النفس المؤمنة بغير حق، وعذابه يوم القيامة كما ذكر الله جل وعلا في هذا. فهذا الوعيد العظيم يدل على الحرمة الشديدة الكبيرة الأكيدة التي لا يجوز أن تخترقها الأهواء ولا تعصف بها الشهوات. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذه الآية وإن نزلت على سبب خاص، ولكن قد تقرر عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد حكم الله تعالى على فاعل ذلك، يعني قتل النفس، على فاعل ذلك بالخسارة في الدنيا والآخرة، وعده سفها، وعده سفها، وعده سفها. وهذه الآية في الحقيقة منطبقة تماما على من قتل هذه النفس المعصومة البريئة عند الله جل وعلا بهذه الحجة الإبليسية الشيطانية التافهة بأنه سيولد مشوها. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقد ظهر لنا طائفة تقتل أولادها خشية العاهة فيقال لهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية العاهة. فالله جل وعلا هو الذي قدر ذلك، وهو الذي يحفظهم، وهو الذي يرزقهم، ولن يضيعهم جل وعلا. فقتل الأولاد منكر على وجه الإطلاق بأي سبب كان، فقتل الأولاد مطلق على أي وجه وبأي سبب كان إلا فيما أجازه الشرع فقط. فتقييد التحريم هنا بخوف الفقر أو خشية أو خشيته لا مفهوم له، لأن المحرم هو قتل الأولاد، ولكن الله ذكر هذين السببين لأنهما كانا هما المشتهران عند العرب في الجاهلية. ولكن يدخل في ذلك من يقتل ولده لأنه غضب عليه، أو يقتل ابنته لأنها زنت ويريد أن يطفئ عاره، ويدخل في ذلك من يقتل ولده وهو جنين في بطن زوجته بسبب خوف التشويه. ومن الأدلة الدالة على التحريم أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، هذا هو الشاهد، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالله جل وعلا أمر نبيه ألا يعطي البيعة لامرأة إلا بعد أن يشترط عليها تلك الشروط، فإن وفت بهذه الشروط قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، كلاما طبعا، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن أبت منهن فإنه يتوقف عن مبايعته على الإسلام، يتوقف عن مبايعته. والشاهد منه أن الله جل وعلا قال: ولا يقتلن أولادهن، ولا يقتلن أولادهن، فيدخل في ذلك الإطلاق تحريم قتل الولد بخوف الفقر، وتحريم قتل الولد لخوف العار، وتحريم قتل الولد أيضا لخشية لخشية كونه مشوها. إيه نعم. حتى ولو قرر الأطباء، انتبهوا يا جماعة، حتى ولو قرر الأطباء ذلك، حتى وإن رضيت الأم زوجة والزوج بذلك، فإن الروح البشرية لا يدخل إزهاقها تحت رضا أحد، لا بد من إذن من الله جل وعلا. فإذا أذن الله في إزهاق الروح أزهقناها، وإذا لم يأذن الرب جل وعلا فلا حق لأحد أن يجيز إزهاق نفس غيره، لأن هذه النفس لا تدخل تحت ملكيته حتى يتصرف فيها بإذن أو يرجع إليه فيها برضا أو عدم رضا. انتبهوا لهذا يا جماعة. ومن ذلك أيضا من الأدلة ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود المذكور آنفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وهذه النفس، نفس الجنين هذا، نفس معصومة، ومعصومة بالإسلام لأنه في بطن مسلمة، انتبهوا يا جماعة، لأنه في بطن امرأة مسلمة، فهو محكوم له بالإسلام حتى وإن كان جنينا. فإذا نفسه نفس معصومة بالإسلام، ولم تجني شيئا من هذه الثلاث، فلم يترك دينه، ولم يزني، ولم يفارق الجماعة، ولم يفارق الجماعة، فحتى يعني ليس هناك مسوغ في إزهاق نفسه. فبأي حق بالله عليكم يستحل دمه وتزهق روحه؟ إن هي إلا الأهواء والشهوات التي لم تبن على علم ولا هدى ولا على عقل ولا على برهان. ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا حديث ابن عمر، أنا قلت بنطول فيه شوي لأنه مهم، ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث عند البخاري. وفي رواية عن ابن عمر أنه قال: إن من ورطات الأمور، الورطة الكبيرة يعني الأمر الكبير، فدائح الأمور، عظائم الآثام، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. ومن يقتل ولده لهذا السبب التافه الإبليسي الشيطاني فإنه ينطبق عليه تماما هذا الحديث، فحينئذ فليبحث من أذن في ذلك عن الخلاص الذي يفك رقبته يوم القيامة عند الله جل وعلا. ومنها أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا ذكرنا وجه الاستدلال منه سابقا في الآية. ومنها أيضا يا إخوان من العقل والاعتبار الصحيح أن قتل الجنين بهذه الحجة مفسدة، قتله مفسدة، وسبب ارتكابها استجلاب مصلحة، أن ارتكاب هذه المفسدة وقتل الجنين مفسدة ظاهرة ومتحققة، وهي أن الروح سوف تموت، فهذه مفسدة متحققة، وسبب ارتكابها استجلاب مصلحة، وهي حتى لا يتأذى الوالدان في تربيته ولا برؤيته ولا يتأذى هو بذلك، فهذه مفسدة متحققة ولا متوهمة؟ وقتله مفسدة متحققة ولا متوهمة؟ وإذا تعارض مفسدتان أحدهما متحققة، إحداهما متحققة والأخرى متوهمة، فلا يجوز أن نراعي المفاسد المتوهمة بارتكاب المفاسد المتحققة. ما أدري واضحة هذه؟ هذه واضحة إن شاء الله. ومنها أيضا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى أن فاعل ذلك يعني قاتل من يقتل أو يجيز قتل الجنين لتشوهه، أن فاعل ذلك إنما فعله لأنه سيكون هذا الجنين ذا عاهة خلقية، عفوا ذا عاهة خلقية، إما مجنون أو معتوه أو ناقص الأطراف ونحو ذلك من العاهات. فلو سألنا هذا الرجل الذي قتل هذا الجنين وقلنا له أوليس في العالم الآن مجانين ومشوهين ومعتوهين؟ بالطبع سيقول نعم. فيقال له أفلا نقتلهم لأن العلة التي من أجلها قتلت هذا الجنين متحققة فيهم، وللإجماع أيه أفلا نقتلهم لأن العلة التي من أجلها قتلت هذا الجنين وأقدمت على إزهاق روحه متحققة في هؤلاء، فإذا كان الحق عليك أن تقتل كل مجانين الدنيا وكل المشوهين في العالم وكل ناقصي الأطراف على وجه هذه المعمورة. فإن قال لنا لا هذا لا يجوز، فيقال له ولماذا؟ فسيقول مباشرة لأنهم أنفس معصومة ولا طريق إلى قتلها. فنقول له أيضا وهذا الجنين يا جماعة وهذا الجنين نفس معصومة ولا طريق لأحد في إزهاق لإزهاق روحه البتة إلا بالمسوغ الشرعي. ونقول لهم أيضا إن هذه العاهة في هذا الجنين المتوقعة في هذا الجنين ليست أمرا مقطوعا به، لأنه لم يولد بعد، ولكن هؤلاء يعني المجانين الآن يعني اللي في العالم والمشوهين في العالم قد تحققت فيهم العاهة، فكيف تقدم على قتل من تتوهم فيه العاهة وتترك من تحققت فيه العاهة؟ هذا تناقض، فهذا دليل على أصلا حرمة الإقدام على قتل هذا الجنين، وقد أفتت اللجنة الدائمة والمجامع الفقهية الإسلامية في هذه المسألة بالتحريم، فكأنها مسألة متفق عليها. سئل عنها الشيخ عبد العزيز الله يغفر له سئل عن الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه المسألة فقال بما نصه لا يجوز ذلك بل الواجب تركه فقد يغيره الله والله على كل شيء قدير. وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنه ويأتي الولد سليما والله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء. ولا يجوز إسقاطه من أن الطبيب لأن الطبيب ظهر له فيه أنه أن فيه تشوها بل يجب الإبقاء عليه حتى وإن وجد مشوها، فإنه إن وجد كذلك فالحمد لله يستطيع والده تربيته والصبر عليه ولوالديه في ذلك أجر عظيم، وإن لم يستطيع أن يربياه فلهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ولا حرج في ذلك. يعني المهم أنه لا يجوز أنه لا يجوز قتله. يقول الشيخ رحمه الله وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله تعالى وتزول أسباب التشوه. فإذا لا يجوز الإقدام على هذه المفسدة العظمى من أجل استدفاع مفسدة صغرى، لأن المتقرر أنه إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. الفرع الخامس والعشرون. الأصل أن المحادة ممنوعة من كل زينة، والمرأة المحادة هي من مات زوجها فتعتد فتحاد عليه مدة عدتها أربعة أشهر وعشرة. وامتناع المحادة من هذه الزينة حال إحدادها نوع عبادة وقربة ترى تتقرب بها إلى ربها جل وعلا، فلا يجوز لها الإخلال بذلك ما دامت قادرة عليه. ومن الزينة التي قد نهيت المرأة عنها الكحل، من الزينة التي نهيت عنها المحادة الكحل. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا. وهذا نص صحيح صريح في أن المحادة يجب عليها اجتناب الكحل الاجتناب المطلق حتى وإن احتاجت إليه للعلاج فإنه لا يجوز لها ذلك. هذا هو الأصل، يعني أن المحادة لا يجوز لها أن تكتحل إذا كانت تحتاج للكحل، ما يجوز لها. لكن في حالة أخرى وهي الاضطرار للكحل. فيقول العلماء رحمهم الله لكن إذا اضطرت لوضع الكحل للتداوي ولم تجد ما تتداوى به غيره، وقرر الأطباء أنه لا علاج لها من هذا الوجع الخاص إلا بوضع شيء من الكحل على عينها، ففي هذه الحالة الخاصة يجوز لها في هذه الحالة الاضطرارية أن تضع من الكحل المقدار الذي يندفع به ضررها، لأن الضرورات كما تقرر عند العلماء تبيح المحظورات، وما ذلك إلا للإبقاء على بصرها وسلامة عينها. فإذا بلغ بها المرض حد الاضطرار للكحل وقرر الأطباء أنها لو لم تضع شيئا من الكحل في هذا المرض الخاص فلربما تفقد عينها أو بصرها أو تفقد ماءها، فإنه حينئذ يجوز لها في هذه الحالة الخاصة أن تضعه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن اكتحال المحادة وإن كان مفسدة إلا أننا نرتكبها استدفاعا للمفسدة الكبرى وهي ذهاب بصرها وتلف عينها. الفرع السادس والعشرون. المتقرر عند العلماء بالأدلة الكثيرة المتواترة أن الأصل هو حرمة الاعتداء على بدن الإنسان لا بتخدير ولا بقطع ولا بغيره، هذا متقرر عند العلماء، لا يخدر ولا يقطع ولا يعتدى على جسده بالصفع ولا بالضرب ولا بغيره. لكن إن دعت الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة إجراء العمليات، فلا حرج حينئذ من ارتكاب هذه المفاسد، لأننا بارتكابها نستدفع بها مفاسد أعظم. وعليه فيجوز كما قال العلماء إجراء عملية الزائدة المتضخمة، مع أنه يلزم منها التخدير الكامل وشق جانب من جوانب البطن، وهذا مفسدة، ولكننا ندفع بذلك مفسدة أكبر، وهي مفسدة تلف النفس والهلاك، وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. الفرع 27، القول الصحيح أنه يجوز تطبيب المرأة للرجل والرجل للمرأة في حال الضرورة والحاجة المنزلة منزلة الضرورة، فإذا لم يمكن غير ذلك فإننا حينئذ نجيز للمرأة الطبيبة أن تداوي رجلا وللرجل أن يداوي المرأة، إذا لم يوجد من جنسهما من يقوم بهذا الأمر، وخيف التلف إذا لم يقم الرجل بمعالجة المرأة والمرأة بمعالجة الرجل، فحينئذ يجوز لأحد الجنسين أن يداوي الآخر، مع أن مسه لبدنه فيه مفسدة، ولكننا نرتكبها استدفاعا للمفسدة الكبرى، وهي تلف النفس أو الأطراف. نعم، مفسدة النفس أو الأطراف. ومنها أيضا أنتم ترون أن بعض العلماء يسكتون عن بعض العلم، ولا يجمع بعض العلماء يسكتون عن بعض العلم، فالعلماء رحمهم الله تعالى سكوتهم هذا ليس جبنا ولا خوفا حاشاهم وكلا، وإنما سكوتهم هذا منبثق من قاعدة إيش؟ مراعاة المصالح والمفاسد، فإن العالم حقيقة هو الذي يراعي المصالح والمفاسد في تعليمه، فإن كان في كلامه في هذا النوع من العلم مفسدة فإن الحكمة فيه السكوت عنه، وعلى هذا حديث لا تبشرهم فيتكلوا، والمسألة قد شرحناها سابقا والله أعلم. فإذا هذه الفروع تبين لك القاعدة الكبرى من قواعد المصالح والمفاسد، وهي القاعدة الثالثة أنه إذا اجتمع مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. إذا أخذنا الآن ثلاث قواعد من قواعد المصالح والمفاسد. القاعدة الأولى، الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها ويجمعها، مش بعد، وتعطيل المفاسد وتقليلها. القاعدة الثانية، إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. القاعدة الثالثة، إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. المسألة الرابعة من مسائل هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرناها سابقا، الدين مبني على المصالح، قاعدة طيبة أيضا من قواعد المصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة جدا ولها فروع كثيرة ويحتاجها الفقيه أيما حاجة، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأدلتها هي عين الأدلة التي ذكرناها في القاعدة الأولى من قواعد المصالح والمفاسد. شبلاكم جاكم النوم ما قيلتوا اليوم. أقول جاكم منهم ما قيلت اليوم. تكثير الفروع يجيب النوم، ها؟ لا ما عليه. الأدلة هي نفس الأدلة التي تدل على التي ذكرناها في القاعدة الأولى من قواعد المصالح والمفاسد، وإنما نذكر شيئا من الفروع على هذه القاعدة العظيمة. الفرع الأول، من الفوائد المنتقاة من حديث ابن عباس في قوله رضي الله تعالى عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. ها يا جماعة، في هذا تعرفون هذا الحديث ولا نجيبه من أول؟ في قول الله جل وعلا: ها، ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا جزع أقوامهم عليهم، فجاء الشيطان وقال: انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا، ها، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. من الفوائد المنتقاة في هذا الحديث أن قوم نوح غلبوا جانب المفسدة، عفوا، أن قوم نوح ارتكبوا، انتبه، أن قوم نوح أقدموا على، يعني راعوا المصلحة الصغرى في جانب المفسدة الكبرى. لماذا؟ لأن كونهم يعملون أصناما على صور هؤلاء الصالحين حتى يتذكروهم فينشطوا في العبادة، هذه مصلحة ولا لا؟ لكنهم غفلوا عن إيش؟ عن المفسدة العظمى، وهي أن من بعدهم لا يدري عن حقيقة ما يريدون بهذه الأوثان والأحجار، فحينئذ عبدت من دون الله، فوقع الشرك بسبب إيش؟ مراعاة تلك المصلحة، مراعاة تلك المصلحة. فهذا دليل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فصناعة قوم نوح لهذه الأصنام وتذكر الصالحين وأحوال الصالحين بها، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يعارضه مفسدة أعظم، وهي مفسدة الشرك بهذه الأصنام والغلو في أصحابها وتعظيمهم من دون الله جل وعلا. نعم، وتعظيمهم من دون الله جل وعلا. الفرع الثاني مما لا ينقضي عجبي منه في الحقيقة، أن بعض الناس يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع من العبادات بالأحاديث الموضوعة ما لا خطام له ولا زمام، بحجة إيش؟ بحجة أنه يريد أن يرغب الناس في الدين، فيذكر لهم من فضائل الإسلام ويذكر لهم من فضائل العبادات الشيء الذي هو موضوع لا يجوز روايته، ويعلم أنه كذب، ولكنه يرويه عند الناس حتى يرغبهم في الصدقة، حتى يرغبهم في الصلاة، حتى يرغبهم مثلا في زيارة القبور. فهو يخترع تلك الأحاديث الموضوعة وهو يعلم أنها موضوعة مكذوبة حتى يرغب الناس في الدين. طيب، ترغيب الناس في الدين أليس فيه مصلحة؟ ولكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا مفسدته أعظم. فإذا لا يجوز الكذب في الحديث مطلقا، ولا حجة لأحد أن يقول إني أكذب من باب ترغيب الناس في الدين، مثل بعض الجماعات يضعون من القصص الأشياء الخرافية الخيالية التي لا حقيقة لها، يجيبوا لك قصة عجيبة جدا حتى ترغب الناس في إيش؟ حتى ترغب الناس في الذكر والعبادة والعمل الصالح، فهذا كذب ولا يجوز، ولا يجوز، لا يجوز الكذب من باب ترغيب الناس في الدين. فالكذب فيه مفسدة عظمى، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه من باب الترغيب في الدين، ويكتفي الإنسان بما صح من الأدلة كتابا وسنة في ترغيب الناس في الدين. فإن أعظم الدعاة إلى الدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يكذب على ربه في الأشياء حتى يرغب الناس في الدين، بل كان لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. وهذه طائفة ظهرت لنا في آخر الزمان تقول نحن لا نكذب على رسول الله بل نكذب لرسول الله، يقولنا ما نكذب على الرسول بل نكذب للرسول، يعني نحن لا نكذب عليه حتى ننفر الناس من دينه، بل نكذب له حتى يدخل الناس في دينه، فنقول هذه حجة شيطانية. فيقول قد ردها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فترغيب الناس في الدين مصلحة، ولكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسدته أعظم، وإذا تعارض مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الفرع الثالث، ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الفتاوى الحديثية أن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه أكثرها مشتمل على شرور. الموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مصلحة، مولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه مصلحة، وهي إيش؟ تذكر أحواله صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته، وتجديد الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وتقوية جانب الاتصال به، هذا فيه مصلحة. ولكن الشرور والمفاسد المنطوية والمتضمنة لهذا الاحتمال أكثر بكثير من تلك المصالح، فحينئذ نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول ابن حجر الهيتمي إن المولد الذي تفعل فيه في زمننا مفاسده أكثر من مصالحه، فيقول لو لم يكن فيها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب لكفى ذلك في المنع، لكفى ذلك في المنع منه. ونقول أيضا تقال في مولده صلى الله عليه وسلم القصائد الشركية والأشياء المحدثة واختلاط الرجال بالنساء وتضييع الصلوات والرقص واللعب وشرب الخمور أحيانا والعياذ بالله، وكل ذلك مما لا يجوز فعله بحجة أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفرع الرابع، لقد اختلف أهل العلم في زماننا في حكم سفر المرأة بلا محرم في الطائرة. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في زماننا في حكم سفر المرأة بلا محرم في الطائرة. وأقول في هذه المسألة أيها الإخوان إن درء المفاسد، إن المقرر في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن مقاصد الشريعة الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض وللإجماع، المحافظة على العرض، المحافظة على العرض والنسل، هذا من مقاصد الشريعة الضرورية. وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض، كتحريم الخلوة بالمرأة وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم ممن ذكر الله جل وعلا، وكالأمر بغض البصر وتحريم النظرة الخائنة. ومن الذرائع العظيمة سفر المرأة بلا محرم، فإنه قد وردت الشريعة بتحريمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. والتحديد بالثلاثة أيام ليس له مفهوم مخالف، لأن في بعض الأحاديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وفي بعض الأحاديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة. فالمقصود هو مسمى السفر، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم. بل إن رجلا خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة. وأنتم تعرفون أن المرأة لا تنطلق حاجة لوحدها، بل تنطلق مع إيش؟ مع قافلة، مع نساء مأمونات يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، مع أن القافلة مأمونة، القافلة مأمونة، والقافلة لا بد أن يكون لها أمير ومشرف ومتتبع أحوال القافلة وناظر في أحوال الرعية اللي وراءه، فإذا القافلة مثل الطائرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انطلق فحج مع امرأتك. وورد في بعض الروايات التقييد بيوم وليلة، وبعضها في 3 أيام، وبعضها ورد مطلقا بلا تقييد. فإذا هذه الأدلة تدل على تحريم سفر المرأة بلا محرم، فسمت السفر. فإذا يدخل في ذلك كل ما يسمى سفرا بغض النظر عن الوسائل، عن الوسائل السفر وعن الصحبة التي تكون في السفر للمرأة. الشريعة ما خصصت سفرا دون سفرة ولا جماعة دون جماعة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة بلا محرم. لماذا؟ لأن ركوبها للطائرة وقطعها تلك المسافة البعيدة إلى البلاد المسافر إليها تسمى إيش؟ سفرا. فما الذي أخرج سفر المرأة في الطائرة عن عموم هذه الأدلة؟ ما الذي أخرجها؟ الطائرة مأمونة؟ الجواب لا، ليس في مأمون. فكم من العلاقات التافهة التي حصلت في إيش؟ في الطائرة. وإننا نعلم أن غالب يعني مضيفي الطيران أو اللي يحجزون المحلات لا يراعون مسألة امرأة أو أنثى، فلربما تجلس المرأة بجوار الرجل أو الرجل بجوار المرأة، وفي حالات قليلة ما تقوم المرأة بجوار المرأة. نقول: حتى ولو كانت الطائرة كلها إيش؟ كلها نساء، لا يجوز. ولذلك القول الصحيح أن المرأة لا يجوز لها الحج بلا محرم حتى وإن كانت في قافلة نساء مأمونات. لماذا؟ لأن مسمى السفر لا يجوز للمرأة أن تنشئه إلا مع ذي محرم، ولو كانت مع مليون امرأة ما يجوز لها. المشترط هو المحرم كأبيها وأخيها وعمها وخالها وابنها أو من ارتضع منها وهكذا ونحوها من المحرم. وأما التجوز والتساهل في مثل ذلك فإنه يؤدي إلى شرر كبير وخطر عظيم. لو لم يكن فيه إلا مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم لكفى به قبحا ولكفى به إثما. ثم إن هذه الطائرة قد يصيبها عطل فتقف في مكان غير مكانها المسافر إليه، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه حوادث الطائرات. ولا يا جماعة، ولربما يعني تحدث بعض الاختطافات للطائرات، قد تختطف هذه الطائرة. حوادث الخطف الآن للطائرات حدث به ولا حرج. فإذا المفاسد موجودة، وأما تسويغ المرأة أما تسويغ سفر المرأة بلا محرم بحجة التطورية في الإفتاء أو التقدمية في الإفتاء أو النظرة الواقعية في الإفتاء، فإن هذا في الحقيقة لا يجوز. الإسلام لا يمنع التطور، ولكن التطور في حدود إيش؟ في حدود الشرع. وأما التطور الذي يقتضي مخالفة الشرع ومخالفة الأدلة فإنه في الحقيقة تأخر وحرام، لا يجوز للإنسان أن يفتي بذلك. فإذا نحن نطالب من أفتى بجواز المرأة بجواز سفر المرأة بلا محرم في الطائرة، نطالبه في الحقيقة بالدليل الدال على تخصيص السفر بالطائرة بلا محرم. لا يقول: والله المحرم سيسلمها في المطار والمحرم الثاني سيستقبلها في المطار. نقول: طيب ماشي، لكن المحرم غير مشترط أصلا في البلد، حل لو وصلت المطار لوحدها ما عليه لأن الخلوة منتفي، والمحرم الثاني ماشي، لكن المقصود في مسافة السفر، في مسافة السفر. فإن المحرم يحفظ المرأة، فإن المحرم يحفظ المرأة ويصون عرضها ويجعل لها هيبة لا تتبذلها أعين السقطاء ولا تصلها أيدي السفهاء. ففي الحقيقة هذه فتوى باطلة ولا يصح الإفتاء بها، ومن أفتى بها فإنه مطالب بالدليل الدال على تخصيص هذا العموم وتقييد هذا الإطلاق لأنه مخالف للأصل. وقد تقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فالقول الصحيح والتحريم، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهنا فرع معاصر، وهو: ما حكم مقاطعة الكفار المحاربين للدولة الإسلامية؟ مقاطعتهم يعني مقاطعتهم اقتصاديا. أقول في هذا الفرع: لا شك أيها الإخوان أن للاقتصاد في هذا الزمن تأثيرا كبيرا وفعالا على مواقف الدول واتجاهاتها، وقد أصبحت الدعوة إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التي تصدرها الدول التي تحارب المسلمين من وسائل الضغط، من وسائل الضغط عليها لتوقف أو تخفف من موقفها المعادي للمسلمين. وسلاح المقاطعة في الحقيقة أيها الإخوان سلاح مؤثر بلا شك في المواجهة مع الأعداء، سلاح مؤثر جدا، سلاح مؤثر في المواجهة مع الأعداء. وقد استخدم هذا السلاح قديما ضد النبي صلى الله عليه وسلم، متى يجمعه؟ في شعب بني طالب، في شعب أبي طالب، فقد استخدمته قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات الشعب، 3 سنوات، وقد اتفقت قريش بأقطابها وسادتها ألا يأتي لهم ولا 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 حبة حنطة، فكان في ذلك الأثر البالغ على النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا، بل إنه حصل حتى في عهد المسلمين، وهو ما هدد به ثمامة بن أثال قريشا، وقد كان سيد نجد، قال: والذي نفس ثمامة بيده يا رسول الله لا يأتي قريشا ولا حبة حنطة. وقد أثر ذلك، هذه المقاطعة أثرت في قريش تأثيرا بالغا، حتى جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرحم أن يفك هذا، أن يفك ثمامة هذا الحصار عنه، لأن 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 مكة ليست ببلاد ذي زرع، فيحتاجون إلى زراعة البلاد المجاورة كنجد وغيرها. فلما منعهم ثمامة بن أثال هذا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه أن يأذن لثمامة أن يبيعهم الحنطة. والقصة في صحيح البخاري، هذه مقاطعة، فالمقاطعة لها تأثير كبير على الدول، لا سيما الدول الكافرة التي اقتصادها هو إيش؟ هو دورتها الدموية، الذي يغذي جانبها العسكري، والذي يغذي جانبها الاجتماعي، والذي يغذي جانبها التعليمي. الجانب الاقتصادي هذا له دور كبير في قيام الدول. فإذا كانت الدولة محاربة للمسلمين فلا يجوز وقاطعها المسلمون، فإن لهم مسوغا في هذه المقاطعة، ولا حجة لأحد أن ينكر علينا هذه المقاطعة، بل إن المقاطعة من الوسائل الحديثة في الضغط على الدول أيضا. يقول العلماء رحمهم الله: وأما حديثا فقد استخدمت المقاطعة في الحرب العالمية بين المتحاربين، واستخدمت مؤخرا ضد عدد من البلاد الإسلامية، فقد استخدمت ضد العراق وضد ليبيا وضد أفغانستان وضد السودان، وكذلك استخدمها المسلمون ضد عدد من الدول الكافرة التي كشرت بأنيابها عن معاداة المسلمين، وسبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا من الناحية الواقعية ومن ناحية التأثير. وأما من الناحية الشرعية فلا جرم أن الأصل جواز معاملة المسلمين مع الكفار، هذا الأصل. أنا أقول هذا الأصل، يعني لا يجي واحد يقول يعني هو حرام، نقول الأصل جواز معاملة المسلم مع الكافر، هذا من الناحية الشرعية، أنه يجوز للمسلم أن يبيع من الكافر أو يشتري منه. فالمقاطعة لا تمنع ولا تشرع في كل حال، ولكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية، تبي يجمع، إذا اقتضت المصلحة الشرعية وكانت المقاطعة أنكى وأشد حربا من الحرب العسكرية على الكفار، فإننا حينئذ نقول بمشروعيتها. لماذا؟ لما فيها من الأثر البالغ على استسلام الدول وانصياعها للدولة المقاطعة ووقوفها عند واعتذارها أيضا عن أخطائها التي حصلت. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم، من أدلة إهلاك الاقتصاد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ولا يا جماعة، ايش معناها يا جماعة؟ يعني أنه تصيبهم المجاعة، لأنه إذا أصابتهم المجاعة ضعف جانبهم العسكري القوي، فحينئذ يأتون مستسلمين منقادين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يستعان عليهم بالمقاطعة الاقتصادية، فلا تشترى بضائعهم، إذا كان طبعا المسلمين يستغنون عن بضائعهم ببضائع أخرى يكون فيها نفس الجودة أو قريبة منها. فهذا الريال الذي سوف ندفعه لهذه الدولة الكافرة المحاربة، اعلم أنه سيصنع به رصاصة يقتل بها مسلم، أو يفتح بها شيء من الأماكن المحرمة، أو تحارب بها دولة مسلمة من الدول الإسلامية المجاورة. وفيها مصالح كثيرة، هي فيها إهلاكهم عسكريا، وفيها إهلاكهم اقتصاديا، وفيها وفيها كذلك إغاظهم كما ذكر الشيخ، وفيها مصالح كثيرة. فالعلماء رحمهم الله يفتون بجواز المقاطعة، وإن كان بعض العلماء يقول هذا بدعة، ولكن نقول ليس هذا بدعة من القول، لأننا ذكرنا له وقائع تاريخية وأشياء حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء له أو عليه، سواء له أو عليه. والمقصود هو المصلحة المرجوة من هذه المقاطعة. ما المصلحة المرجوة من هذه المقاطعة؟ إهلاك اقتصاد هذه الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين، وعدم إعانتهم بالمال وتأديبهم، لأن هؤلاء يعظمون المال تعظيما كبيرا، فالمال هو حياتهم، المال والحياة هي حياتهم، هي دورتهم الدموية. فإذا قطعنا عنهم هذا المال وحاربناهم في اقتصادهم، فإن هذا مما يعيننا عليهم أن يتأدبوا وألا يتفوهوا بما يغضب المسلمين أو يثير حفيظة المسلمين. هنا ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا أن القول الصحيح أن المجاهر بالمعاصي يشرع هجره، أن المجاهر بالمعاصي والعياذ بالله يشرع هجره، ولكن قيد العلماء هذا الهجر بما إذا كان فيه مصلحة راجحة ولم يترتب على ذلك مفسدة. فإذا كان في هجر هذا العاصي مصلحة وليس فيه مفسدة فالحمد لله رب العالمين، وأما إذا كان الهجر يترتب عليه مفسدة وتفوت فيه المصلحة فلا جرم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن الفروع أيضا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله: إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالما قبل أن يأمر وينهى، وأن يكون متيقنا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة. فإن دخل في الأمر والنهي بظن ولو كان ظنا راجحا أثم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك قرر العلماء أن إنكار المنكر إذا كان سيفضي إلى منكر أعظم منه فلا يجوز حينئذ الإنكار. ومنها أيضا ما قاله الإمام المراغي رحمه الله تعالى، فقال: ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم، ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال، إلا في حال الخوف من شيء تتقونه منهم، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يبقي ذلك الشيء. إذ القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهو المراد بقول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا إيش؟ ها؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومنها أيضا ما قرره العلماء من جواز كتم العلم إذا كان في إخراجه مفسدة، مع أن كتمه فيه مفسدة، ولكن كتمه الآن في هذه الحالة المعينة يرجى منه المصلحة، وإذا تعارض مفسدة ومصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيكتم العلم الذي في إخراجه مفسدة، يكتم العلم الذي يكون في إخراجه مفسدة، كما كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلم أسماء المنافقين بأعيانهم وللإجماع، ولكنه لم يحدث بها أحدا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المسألة العاشرة: الحق الحقيق بالقبول في هذا الزمان خاصة الذي قل فيه وازع الدين وكثرت فيه الفتن والمغريات، أنه لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة، ما يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبدا مطلقا في هذا الزمن خاصة. ورغم أن غالب دول العالم تسمح للنساء يعني بممارسة هذه المهنة أو يعني دون حرج، ورغم إتقان كثير منهن للقيادة، ورغم كبير حاجتهن للقيادة، يعني بعض الناس يقول إن المرأة محتاجة، ولكن المفاسد العظيمة الكثيرة المترتبة على قيادتهن لا تكاد تحصر في جانب المصلحة المترتبة على قيادة المرأة للسيارة. فحينئذ لا يجوز أن نراعي تلك المصلحة الصغيرة ونغض الطرف عن تلك المفاسد الاجتماعية الكبيرة التي سوف تحصل وتتحقق في المجتمع الإسلامي. فإذا القول الصحيح الذي لا يجوز شو يسمع لا يجوز القول بغيره مراعاة للمصالح المنفسد هو حرمة قيادة المرأة للسيارة. المرأة لا يجوز لها أن تقود السيارة، وأي امرأة تطالب بقيادة السيارة فإنه يجب على ولي الأمر أن يزجرها وأن يعزرها التعزير الذي يردعها وأمثالها عن السعي في المجتمع الإسلامي بالمفسدة والشر والضرر. الفرع الحادي عشر، نصلي ولا ثونا نصلي؟ طيب، الفرع الحادي عشر، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المرأة إذا زنت هل تغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، ها، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالرجل إذا زنى وهو بكر لم يتزوج، ها، فإنه يجب علينا أن نجلده مئة ونغربه عن بلده سنة كاملة. طيب المرأة إذا زنت فالواجب علينا أن نجلدها، لكن هل نغربها؟ هل نغربها يا جماعة؟ الراجح في هذه المسألة هو ما اعتمده الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأنا أنقل لكم ما اختاره وهو القول الصحيح إن شاء الله. قال رحمه الله: الذي يظهر لي أنه إن وجد معها محرم تبرع بالسفر معها إلى محل التغريب، انتبه، مع كون محل التغريب محلا مأمونا على عرضها. إذن اشترط كم يا جماعة؟ شرطين: الشرط الأول أن يتبرع معها محرم للتغريب معها، والأمر الثاني أن يكون محل التغريب مأمون لا تخشى فيه الفتنة، فإنه يجب علينا أن نغربها في هذه الحالة، تغرب سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البكر بالبكر، يعني البكر الرجل إذا زنى بالبكر المرأة تغريب جلد مئة وتغريب سنة، فالتغريب يشمل الأمرين جميعا، يشمل الأمرين جميعا. إذن هنا في هذه الحالة تغرب. وأما، يقول الشيخ، وأما إن لم تجد محرما متبرعا بالسفر معها فلا يجبر، يعني المحرم ما نجبره يروح عن بلده، فلا يجبر، لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الاختيار هو الذي يجمع بين الأدلة كلها. فتغريب المرأة بلا محرم أو إلى محل يخشى عليه فيها من الفتنة هذه فيه مفسدة، وتغريبها فيه مصلحة، لكن المفسدة المترتبة على ذهابها هناك تحقيقا للمصلحة، لمصلحة التغريب، أعظم بكثير من مصلحة التغريب. فحينئذ تسجن في سجن منفردة عن الناس سنة كاملة، أو يعني أن نغربها في السجن، فإن السجن من أعظم أنواع التغريب الآن في هذا الزمن، حتى ولو كان في بلدها. لعلنا نقف عند هذا الحد، إذا كان هناك سؤال أو استفسار أو مناقشة في الخمس دقائق الباقية، أو نقيم الصلاة. إذن وقفنا عند إيش؟ سفر المرأة بلا محرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد عنده إخواني إضافة أو زيادة، تعليق أو شيء أو سؤال؟